مضمض واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. متفق عليه.
إذن غسل الوجه ثلاثة، واليدين مرتين، والرجلين مرة، لأنه لم يذكر التكرار. إذا فيجوز على هذا أن الإنسان يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء، ويجوز أن يفاوت بين الأعضاء. نعم. نعم، يعني إذا صار المتن صحيح ما تفرد به. نعم.
ولا يزيد على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود.
نعم. اسمك؟ عليا. الزيادة على الثلاث، وهذا الحديث يدل على أن الزيادة على الثلاث محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالإساءة والظلم، وكلاهما وصفان يدلان على تحريم الفعل. نعم.
ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. قال: يا رسول الله، في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه. عبد الرحمن. في الإسراف، في الإسراف في الماء. من اللي يقول في الحاشية؟ أي الحديثين؟ إيه، ولهذا أخذ بعض الناس. نعم. طيب، يعرف اللي حالنا يخرج. شو يقول؟ إيه، وش يقول فيه؟ يعني قصدك إيه؟ هذا ما أقول من تنسيل ده. تأخذها أنت؟ طيب. نعم.
فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه.
هاتان مسألتان: الأولى إسباغ الوضوء، ولا شك في استحبابه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، وذكر إسباغ الوضوء على المكاره، وقال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء. وأما المجاوزة على قدر الواجب، فإن كان على وجه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل: لا يمكن أن نتأكد أننا غسلنا الكعبين إلا بالإشراع في الساق، أو المرفقين إلا بالإشراع في العضل، فهذا لا شك أنه سنة إن لم نقل أنه واجب. وأما الزيادة على ذلك فالصحيح أنها غير مشروعة، صحيح أنها غير مشروعة، لأن جميع الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه يتجاوز أكثر من هذا. وفعل أبي هريرة حينما كان يتوضأ إلى نصف الساق أو إلى قريب المنكب، هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه. نعم. الحديث متفق عليه والأول رواه مسلم. ما في مشكلة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم فليطلب الركعة. ما يدل على زيادة
الرسول. هل أنت تحضر معنا درس النونية؟ ماذا قال ابن القيم هذا؟ قال إطالة الغرات ليس بممكن، وقال إنما قال هذا أبو هريرة من كيسه، وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولي العرفان. نعم.
فصل. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل. نعم. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء يستنجي به. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوان من الليل مخمرة، إناء لطهره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. أخرجه ابن ماجه.
من لهذا؟ هداية الله. أطيب. نعم.
فصل. وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان، إحداهما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل
وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت
وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها
فردها
فلم يردها.
وش بعد؟ وجعل ينفض
الماء بيده.
أنا عندي فردها، حطوها نصف فردها. ها؟ لا، لأن قلت فلم يردها هو ما نردها، هي فلم يردها، فلم يردها ما عندك، فلم يردها يعني معناه من الإرادة ما أرادها. نعم.
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه.
والصواب أنه لا بأس به. الصحيح الرواية الثانية أنه لا بأس به، وربما نقول إن حديث ميمونة يدل على ذلك، لأن إتيانها بالمنديل يدل على أن هذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، قرينة على أن هذا من عادته، لكنه ردها لعل المنديل فيه شيء من الوسخ أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن يبين لأمته أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون مترفا كل وقت، وأنه ينبغي أحيانا أن يدع تنشف وينفض الماء بيده. وفي نقض الماء بيده تني على أنه ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان، وإذا كان ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان فسواء أزاله بالمنشفة أو أزاله بيديه. فالصحيح أن تنشيف الأعضاء من الوضوء أو من الغسل لا بأس.
مثل مرغيناي وابن القدامة هذا كل واحد مرغي نادي حتى ثقة أبو حنيفة كتب البداية أورد الأحاديث دليلهم قدام قدام وهم فقهاء
هذا مما يدلنا على أن الأمة يكمل بعضها بعضا. المحدثون يحتاجون إلى الفقهاء في استنباط الأحكام من الأحاديث، ولهذا تجد استنباط الأحكام من الأحاديث عند المحدثين ضعيفا ليس كاستنباط الفقهاء، والفقهاء يحتاجون إلى المحدثين في تصحيح الأحاديث وتمحيصها. والله عز وجل جعل الأمة بعضها محتاج إلى بعض. نعم.
فصل. ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم.
والحكمة ظاهرة في الربط بين هذا الذكر وبين الوضوء، لأن الوضوء به طهارة الظاهر، والتوحيد به طهارة الباطن، فلهذا كان من المناسب إذا فرغ من الوضوء أن يقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. لا، ما هي بصحيح.
فصل. والمفروض من ذلك
ها؟ إيه نعم.
فصل. والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين.
قول بغير خلاف يعني في المذهب لا بين العلماء، وهذه نقطة ينبغي أن نعرفها. النووي في المجموع شرح المهذب يقول كثيرا بغير خلاف، ومراد بين أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا ابن قدامة هنا يقول بغير خلاف، يريد بغير خلاف في المذهب، لأن هذا الكتاب إنما ألف لبيان الخلاف في المذهب، بخلاف ما لو قال في المغني بغير خلاف، فهنا يراد به بغير خلاف بين العلماء، لأن المغني يذكر خلاف العلماء من غير الحنابلة. فهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها. نعم. وإنما قلنا ذلك لأن النية فيها خلاف، فأبو حنيفة لا يرى اشتراط النية في طهارة الوضوء، يقول لأن هذه عبادة وسيلة للصلاة من شروطها كلبس الثوب، فكما أن الإنسان لو لبس الثوب يستر به عورة ليصلي، لا يشترط أن ينوي بلبسه أنه من أجل ستر عورته للصلاة، فكذلك الوضوء. لكن قوله رحمه الله ضعيف، لأن الوضوء عبادة مقصودة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها ثوابا جزيلا، ثم إن الإنسان يعني قد يكون من المستحب أن يكون دائما على طهر بخلاف الثوب. نعم. على كل حال، المراد بغير خلاف يعني في المذهب النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، يعني على الحدود المعروفة: غسل اليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين. نعم.
وخمسة فيها روايتان: الترتيب، والموالاة، والمضمضة، والاستنشاق، والتسمية. والسنن سبعة: غسل الكفين، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل اللحية، وأخذ ماء.
الموالاة فيها روايتان، الترتيب يقول فيه روايتين، وهناك قال حكي عنه أنه ليس بواجب ترتيب، حكي عنه، وهذه صيغة تمريض، لكن الآن المؤلف قال فيها روايتان بناء على صحة الحكاية. نعم.
وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع
وغسل الكفين متى؟ في أول الوضوء. أما غسل الكفين بعد الوجه فهو داخل في غسل اليدين، وهذه مسألة يجب أن تنبه العامة عليها، لأن العوام يظنون أن غسل الكفين قبل غسل الوجه كافي، ولهذا إذا كان يتوضأ من البزبوز تجده يضع ذراعه تحت البزبوز وربما لا يغسل كفه، وهذا غلط. في غسل اليدين بعد الرأس يجب من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم. لا 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 ما أدخل، لأنه ما يمكن ضبطه. مر يدك هكذا مرتين، انظر إلى يدي يا سائل هكذا، تمره مرتين ثلاث. نعم. ها بدعة، مسح الرقبة في الوضوء بدعة، هي من الرأس. نعم. نعم.
وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة.
مراد بالدفعة يعني الغسل الثانية والثالثة، ولو قال الغسلة لكان أحسن، لأن الدفعة قد يقول قائل إنه يدخل فيها المسح، والمسح لا يكرر، مسح الرأس مرة واحدة من تقول هكذا ثم ترجع بس، وكل الممسوح كل الممسوح لا يكرر مسحه، فالخف مثلا لا يكرر مسحه، الجبيرة لا يكرر مسحه، ووجه ذلك أنه خفف فيها في التطهير فخفف التكرار، والتكرار لا يتناسب مع المسح، لأن المسح تطهير مخفف ولا لا؟ هو مخفف الناس؟ فكروا مخفف أقل من الغسل، فإذا كان مخفف لا يناسب أن يكرر. نعم. ترجع واحدة، هو واحدة ولو رجع، لأن الشعر وجوهه مختلفة، فإذا قلت مثلا هكذا معناه أنك استقبلت قطون الشعر في الناصية وظهور الشعر في القفا، وإذا رجعت بالعكس. هذا هو الذي جعل العلماء يجعلون المسح هذا على هذه الصفة مسحة واحدة.
يده
الشيخ
وكان
الليل
الإناء ثم
يغسل
فرجه
للاستنجاء، هل يستحب أن يغسل يديه مرة ثانية؟ نعم. لأن الوضوء إنما يبدأ بعد غسل الفرج، الاستنجاء سابق الوضوء. نعم.
باب المسح على الخفين. وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر.
استدل المؤلف بحديث وتعليله حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، والثاني والتعليلان دعاء الحاجة إلى ذلك، والتعليل الثاني المشقة في نزع، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة. الرافضة خالفوا بذلك وقالوا إن الخفين لا تمسحان، وقد خالفوا في تطهير الرجل في ثلاثة أمور. أولا أنها لا تمسح إذا كانت مسورة بالخفين والجوارب، وثانية بدر، الثاني هذا الأول، والثاني أعطني إياهن لأن ذكرناها قبل كم ليلة. ما حضرت؟ والآن وش تسوي؟ ولكن القلب صحيح؟ ما انت بتهوج الثوب؟ ها؟ أنا من أهوج الثوب؟ نعم. ظهر الرجل هو الكعب، والثالث نعم جعلوا فرض الرجل المس، وجعلوا منتهى العظم الناتي في ظهر القدم، ومنعوا من المسح الخفين، مع أن من جملة من روى المسح الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر ألا
نمسح سفرا. سفرا بالألف.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل
سفرا بمعنى المسافرين، لأنها اسم جمع مثل رهط اسم جماعة، صح اسم جمع. الله
أكبر. آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين، وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر، ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في شرحنا في الفقه ذكرنا أن المسح على الخفين قد دل عليه القرآن والسنة، القرآن والسنة والمعنى، وقلنا إن قوله تعالى: وأرجلكم على قراءة الكسر، تشير إلى المسح على الخفين، لأن الله جعل للرجل فرضين: غسلا ومسح. والسنة بينت متى يكون المسح ومتى يكون الغسل. وأما السنة فقد تواترت بذلك، كما يفيده البيت المنظوم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. أعيد مرة ثانية: وينشدني إياهما من لم يعرفهما من قبل. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. يعني فقول مسح خفين جعلهم من المتواتر. من حفظ؟ نعم. طيب. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين وهذه بعض
مما تواتر حديث كرب من بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة محور ومسح الخفين وهذه بعض.
استعرت أل من خفين وحدثت من قبل
الحوض
ورؤية شفاعة
والحوض
ومسح خفين نهب الخفين. جيد. إذن الأحاديث متواترة. قال الإمام أحمد: لا ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رحمه الله. وخالف في ذلك الرافضة، قالوا لا يمسح الخفين. ومن عجب أن ممن روى أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب الذي يرونه من الأئمة المعصومين، فخالفوا أهل السنة في هذا، وخالفوا أهل السنة أيضا في عدم غسل الرجل، وقالوا لا يجب غسل الرجل، وخالفوهم أيضا في منتهى التطهير، فعند أهل السنة أن منتهى التطهير الكعبان وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق هذا، أما عندهم فإن منتهى التطهير العظم الناتئ على ظهر القدم، فهم خالفوا أهل السنة في هذه الأمور الثلاثة، في فرض غسل الرجل أو تطهير الرجل. نعم.
لما روى صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر
أو سفرا مثل رهط اسم جمع مسافر.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غاية وبول ونوم. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا
هو ياسر معنا ياسر محميد محميد أظن هو اللي ممكن إليه التخريج ما جان شيء محمد أمين بس وهذا هداية الله. المهم هذا يحتاج إلى تخريج الحديث. نعم محمد شرف فكت محمد شرف.
ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة
ولأن
الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء.
طيب هذا تعريف. إذن الغسل ليس فيه مسح الخفين لحديث إلا من جنابة، ولأنه يقل بالنسبة للحدث الأصغر، ولأن حدثه أغلظ، ولهذا ليس فيه شيء ممسوح. حتى الرأس اللي يمسح في الحدث الأصغر لا يمسح في الجنابة في الغسل، فحدثه إيش أغلظ من الحدث الأصغر. نعم.
ولجواز المسح عليه شروط أربعة. أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل. كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تحركت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح، لأن القدم مستور به، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم ولا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك، وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر، وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط.
نعم، هذه شروط المسح فين؟ يقول المؤلف رحمه الله إنها أربعة. الأول أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، ساترا بحيث لا يكون في شقوق ولا يرى من وراء القدم. وقد اختلف الحنابلة والشافعية في هذه المسألة، فالحنابلة يقولون لابد أن يكون ساترا بحيث لا يكون فيه شقوق ولا يرى من وراء، ولا يرى القدم من وراء. وقالت الشافعية بل يجوز أن يمسح على ما يرى القدم من ورائه كالزجاج. ونحن مثل في عصنا كالنايلون، لو أن الإنسان دس رجله في ضرب نايلون فهو على ما يختاره الحنابلة لا يصح المسح عليه لصفائه، وعند الشافعي يصح لأن الماء لا ينفذ منه. وليس المقصود الستر حتى نقول إنه لا يصح المسح على ما يصف الجلد لصفائه كالثوب الذي يستر به المصلي عورته. وهناك قول ثالث وراء هذا كله، وهو أنه لا يشترط ستر محل الفرض، وأنه يجوز المسح على الخف ما دام اسمه باقيا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم، وحكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما يجوزان المسح على الجورب الرقيق، وهذا هو ظاهر الأدلة، لأن الحكمة من جواز المسح على الخفين موجودة فيما يصف البشرة وما لا يصف، وهي مشقة النزل. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على النعلين إذا كان خلعهما يحتاج إلى معالجة، بناء على أن العلة هي المشقة. وهذا القول الثالث هو الصحيح، وأضيق المذاهب في هذا كما عرفتم مذهب الحنابلة، حتى قالوا إنه لو ظهر من محل الفرض مقدار الخرز امتنع المسح عليه. وتعليلهم عليل كما رأيتم، وهو قولهم لأن ما ظهر ما استتر حكمه المسح، وما ظهر حكمه الغسل. هذا غير صحيح، ما ظهر تابع لما استتر، وإذا كان تابعا له صار فرضه إيش؟ المسح. لأنه متى ثبت أن هذا خف يطلق عليه اسم الخف أو الجورب فقد جاز المسح عليه. وكان ما يظهر من محل الفرض بثقوب أو صفاء أو ما أشبه ذلك تابعا لما استتر، فقولهم إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع. نقول فرضه الغسل إذا لم يكن خف، أما إذا كان خف ففرضه الغسل كذا، فرضه المسح. نعم هذا نعم هذا ما أظن يسمى جورب، هذا يشبه الشد. لا أمام كي ما هو لفاف، ما هو بلفاف، كأنه طوق أي مقطوع من الجانبين. هذا طوق ما يعتبر. نعم
شيخ
طوشي خلعه 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 لكن يستطيع أن يغسل عليه هذا النعلاء. هذا يجوز له أن يشفع ظاهر كلامه مطلق، ولا ربما يقال إذا كان النعلاء لا يضرهما الغسل كما لو كان من نايلون فإنه يلزمه أن يغسل، لو قيل في هذا لكان له وجه.
أكثر الفقهاء ورأيته في كتاوى شيخ الإسلام وكذلك ما غسل، يعني إني ما وجدت حالكم
أي
مثلا
إن يجوز المسح على السطح المخرق.
هذه رقيقة يعني الجمرة بين رقيقة.
أي هو قال لا يشتري سطح محل الفرق
ورقيقة
الرقيق ذكره أيضا النووي في مجموع شرح المهذب يمكن المحل آخر.
الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى
الجلود واللبد والخرق والجوارب.
اللبد
إيه حطوا أول ما لا بأس اللبود الله ما يلبد على رجل.
وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
طيب من يخرجه؟ يلا محمد معالجة يعني ما تسقط من الرجل بمجرد أنك تغلفها. لا ما يمسح النعل الموجودة تفسخها بدون أي معالجة. نعم.
المرأة في البيت ما يشق عليها
المسح. مو بشرط. لا تمسح ولو كانت الواحدة.
مو على
المشقة. لا مو بشرط.
قال الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ملبوس سافر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليها، لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها.
هذا ما ذهب المؤلف، وهو المذهب أن ما ثبت بشده لا يمسح عليه. وكذلك نعم هو أن اللفائف لا يمسح عليها، والصحيح أنه يمسح عليها، بل هي أولى من الجورب، لأن الجورب أسهل منها نزعا وأسهل منها شدا، واللفائف أصعب، تحتاج إلى معاناة في شدها وكذلك في حلها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستعملون هذا، فيذكر أن غزوة ذات اللقاء إنما سميت بذلك لأنهم كانوا يتخذون اللفائف على أرجلهم من حر الشمس. نعم.
الثالث أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المرصوب والحرير، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرصة كسفر المعصية.
نعم هذا أيضا في خلاف، والصحيح الجواز مع الإثم، لأن المقيس عليه وهو سفر المعصية في خلاف. فمن العلماء من يقول إنه يجوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لأن المعصية منفصلة عن الرخصة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في سفر المعصية، بل قال لا تسافروا سفر معصية كذلك المعصوم. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تمسحوا على المعصوم، بل قال لا تلبسوا المعصوم، فانفكت الجهة. وهذا أقرب إلى القواعد، أن ما كان محرما تحريما عاما فإنه لا يؤثر في العبادة، والمعصوم كما تعرفون تحريمه عام. نعم.
الرابع أن تلبسهما على طهارة كاملة لما
يلبسهما.
يلبسهما.
نعم بالله.
الرابع أن يلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه، لأن طهارته لا ترفع الحدث. وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح، نص عليه، لأن طهارتهما كاملة في حقهما. فإن عوفيا لم يجز المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم.
أن يلبسهما على طهارة، يقول ما للطهارة كاملة. وسيتبرع على هذا أنه لو غسل رجل اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس اليسرى لم يصح المس، لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، وفيها خلاف. ويقول المؤلف: فإن تيمم ثم لبس الخف، إذن يحتاج إلى قيد بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء. فإن تطهر بالتيمم ثم لبس الخف ثم وجد الماء وتوضأ، فإنه لا يجوز أن يمسح، لا يجوز أن يمسح على الخف. المؤلف علل هذا رحمه الله بأن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا التعليل عليل، لأن الصحيح أن التيمم يرفع الحدث. قال الله تعالى بعد ذكره: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال الصعيد الطيب: وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فهو وضوء رافع للحدث لا شك، لكن العلة الصحيحة أنه إذا لبس الخف على طهارة التيمم لا يجوز المسح عليه. العلة أن طهارة التيمم لا علاقة لها بالقدم، لأن محل التيمم عضوان فقط: الوجه والكفان. فلما لم يكن لها تعلق، لم يكن للخف الذي يلبس على هذه الطهارة حكم ما لبس على طهارة الماء الذي تعلق بالقدم. هذا هو القياس الصحيح. طيب. نعم.
بعض الناس لملو.
بعد.
بعض الناس لملو طاهرتين من النجاسة ما هو على وضوء.
نعم.
كيف تجيب عليه؟ أقصد طهرة من النجاسة ما من طهرة الوضوء.
نرد عليهم بأن جاءت حديث أخرى تصرح بذلك. قال: إذا تطهر ثم لبس الخف فليمسح. إذا طهر. وكلمة أدخلتهما طاهرتين يحتمل أدخلت الخفين أو أدخلت القدمين، وقد جاء في بعض الروايات أدخلت القدمين وهما طاهرتان. لا، نقول الآخر فيما إذا غسل الرجل اليمنى ولا بس. سأتينا كلام المؤلف.
شيخ أحسن الله إليك، من به سلس البول ومستحاضة إذا عوفي، صحيح قول المؤلف إنه لا يجوز مسح عليه؟
كيف
المؤلف يقول؟
نعم، من به سلس البول وإن لبس المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهم المسح نص عليه، لأن طهارتهما كاملة في حقهما، فإن عوفيا لم يجد المسح. هذا أيضا ضعيف. الصحيح أن المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبس خفا ثم عوفيا قبل تمام المدة فلهما المسح، لأن طهارتهما كاملة في حقهما.
وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة، وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى.
وإن هذا الطريق على تقول بأنه لا صح عن أن يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الخف، يقول الطريق إلى هذا أنك إذا لبست اليسرى فأن تخلع اليمنى ثم البسها ثانية فقط، صح؟ واضح؟ كيف هذا يا عبد الله الطرف؟ لا، يغسلها ثم يلبس الخف ثم يصل اليسرى ثم يلبس الخف. يقول مالف لا يصل، لا بد تكمل الطهارة، لكن أقول الطريق إلى التصحيح أنك بعد أن تلبس اليسرى تخلع اليمنى ثم تلبسها على طول.
مضمض واستنثر ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، متفق عليه.
إذن غسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة، لأنه لم يذكر التكرار. إذا فيجوز على هذا أن الإنسان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في جميع الأعضاء، ويجوز أن يفاوت بين الأعضاء. نعم. نعم، يعني إذا صار المتن صحيح ما تفرد به. نعم.
ولا يزيد على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود.
نعم. اسمك؟ عليا. الزيادة على الثلاث، وهذا الحديث يدل على أن الزيادة على الثلاث محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بالإساءة والظلم، وكلاهما وصفان يدلان على تحريم الفعل. نعم.
ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه عبد الرحمن. في الإسراف، في الإسراف في الماء. من اللي يقول في الحاشية؟ أيها أي الحديثين؟ إيه؟ ولهذا أخذ بعض الناس. نعم. طيب أعرف الحال ماذا؟ شو يقول؟ إيه وش يقول فيه؟ ها يعني قصدك إيه؟ هذا ما أقول من تنسيل ده. تأخذه أنت؟ طيب نعم.
فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العرض ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه.
هاتان مسألتان، الأولى إسباغ الوضوء ولا شك في استحبابه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، وذكر إسباغ الوضوء على المكاره، وقال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء. وأما المجاوزة على قدر الواجب، فإن كان على وجه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل لا يمكن أن نتأكد أننا غسلنا الكعبين إلا بالإشراع في الساق، أو المرفقين إلا بالإشراع في العضد، فهذا لا شك أنه سنة إلا لم نقول أنه واجب. وأما الزيادة على ذلك فالصحيح أنها غير مشروعة، صحيح أنها غير مشروعة، لأن جميع الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه يتجاوز أكثر من هذا. وفعل أبي هريرة حينما كان يتوضأ إلى نصف الساق أو إلى قريب المنكب هذا اجتهاد منه، اجتهاد منه. نعم. حديث متفق عليه، والأول رواه مسلم. ما في إشكال.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم فليطل غرته. ما يدل على زيادة الغسل؟
هل أنت تحضر معنا درس النونية؟ ماذا قال ابن القيم هذا؟ قال: إطالة الغرات ليس بممكن. وقال: إنما قال هذا أبو هريرة من كيسه، وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولي العرفان. نعم.
فصل. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء يستنجي به. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوان من الليل مخمرة: إناء لطهره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه. أخرجه ابن ماجه.
من لهذا؟ هداية الله. أطيب. نعم.
فصل. وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان، إحداهما يكره لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأتيته بالمنديل
وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت.
وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها.
فردها.
فلم يردها.
عندكم فلم يردها. وش بعد؟
وجعل ينفض الماء بيده.
أنا عندي فردها، حطوها نصبه. فردها. ها؟ لا. لأن قلت فلم يردها هو ما نردها. هي فلم يردها، فلم يردها. ما عندك فلم يردها. فلم يردها يعني معناه من الإرادة. ما أراد. نعم.
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، متفق عليه. والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه.
والصواب أنه لا بأس به. الصحيح الرواية الثانية أنه لا بأس به. وربما نقول إن حديث ميمونة يدل على ذلك، لأن إتيانها بالمنديل يدل على أن هذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام، قرينا على أن هذا من عادته. لكنه ردها لعل المنديل فيه شيء من الوسخ أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن يبين لأمته أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون مثرفا كل وقت، وأنه ينبغي أحيانا أن يدع تنشف وينفض الماء بيده. وفي نقض الماء بيده دليل على أنه ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان. وإذا كان ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان فسواء أزاله بالمنشفة أو أزاله بيديه. فالصحيح أن تنشيف الأعضاء من الوضوء أو من الغسل لا بأس. هذا مما يدلنا على أن الأمة يكمل بعضها بعضا. المحدثون يحتاجون إلى الفقهاء في استنباط الأحكام من الأحاديث، ولهذا تجد استنباط الأحكام من الأحاديث عند المحدثين ضعيفا ليس كاستنباط الفقهاء. والفقهاء يحتاجون إلى المحدثين في تصحيح الأحاديث وتمحيصها. والله عز وجل جعل الأمة بعضها محتاج إلى بعض. نعم.
فصل. ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم.
والحكمة ظاهرة في الربط بين هذا الذكر وبين الوضوء، لأن الوضوء به طهارة الظاهر والتوحيد به طهارة الباطن. فلهذا كان من المناسب إذا فرغ من الوضوء أن يقول هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. لا ما هي بصحيح.
فصل. والمفروض من ذلك
واحد. ها؟ إيه نعم.
فصل. والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين.
قول بغير اختلاف يعني في المذهب لا بين العلماء. وهذه نقطة ينبغي أن نعرفها. النووي في المجموع شرح المهذب يقول كثيرا بغير خلاف، ومراد بين أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا ابن قدامة هنا يقول بغير خلاف، يريد بغير خلاف في المذهب، لأن هذا الكتاب إنما ألف لبيان الخلاف في المذهب، بخلاف ما لو قال في المغني بغير خلاف، فهنا يراد به بغير خلاف بين العلماء، لأن المغني يذكر خلاف العلماء من غير الحنابلة. فهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها. نعم. وإنما قلنا ذلك لأن النية فيها خلاف، فأبو حنيفة لا يرى الشرط النية في طهرة الوضوء، يقول لأن هذه عبادة وسيلة، وسيلة الصلاة من شروطها كلبس الثوب، فكما أن الإنسان لو لبس الثوب يستر به عورة ليصلي، لا يشترط أن ينوي بلبسه أنه من أجل ستر عورته للصلاة، فكذلك الوضوء. لكن قوله رحمه الله ضعيف، لأن الوضوء عبادة مقصودة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها ثوابا جزيلا، رتب عليها ثوابا جزيلا. ثم إن الإنسان يعني قد يكون من المستحب أن يكون دائما على طهر بخلاف الثوب. نعم. على كل حال المراد بغير خلاف يعني في المذهب النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يعني على الحدود المعروفة، غسل اليدين المرفقين والرجلين الكعبين. نعم.
وخمسة فيها روايتان: الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية. والسنن سبعة: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء.
الموالاة فيها روايتان، الترتيب يقول فيه روايتين، وهناك قال حكي عنه أنه ليس بواجب، ترتيب حكي عنه، وهذه صيغة تمريض، لكن الآن المؤلف قال فيها روايتان بناء على صحة الحكاية. نعم.
وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع.
وغسل الكفين متى؟ في أول الوضوء. أما غسل الكفين بعد الوجه فهو داخل في غسل اليدين، وهذه مسألة يجب أن تنبه العامة عليها، لأن العوام يظنون أن غسل الكفين قبل غسل الوجه كافي، ولهذا إذا كان يتوضأ من البزبوز تجده يضع ذراعه تحت البزبوز، وربما لا يغسل كفه، وهذا غلط. في غسل اليدين بعد الرأس يجب من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم. لا ما يدخل، لأنه ما يمكن ضبطه، مر يدك هكذا مرتين، انظر إلى يدي يا سائل هكذا، تمره مرتين ثلاث. نعم. ها بدعة، مسح الرقبة في الوضوء بدعة، هي من الرأس. نعم. نعم.
وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة.
مراد بالدفعة يعني الغسل الثاني والثالثة، ولو قال الغسلة لكان أحسن، لأن الدفعة قد يقول قائل إنه يدخل فيها المسح، والمسح لا يكرر، مسح الرأس مرة واحدة، من تقول هكذا ثم ترجع بس، وكل الممسوح كل الممسوح لا يكرر مسح، فالخف مثلا لا يكرر مسح، الجبيرة لا يكرر مسحها. ووجه ذلك أنه خفف فيها في التطهير فخفف التكرار، والتكرار لا يتناسب مع المسح، لأن المسح تطهير مخفف ولا لا؟ هو مخفف الناس فكروا مخفف أقل من الغسل، فإذا كان مخففا لا يناسب أن يكرر. نعم ترجع واحدة، هو واحدة ولو رجع، لأن الشعر وجوهه مختلفة، فإذا قلت مثلا هكذا معناه أنك استقبلت قطون الشعر في الناصية وظهور الشعر في القفا، وإذا رجعت بالعكس. هذا هو الذي جعل العلماء يجعلون المسح هذا على هذه الصفة مسحة واحدة.
الشيخ
كان الليل
ثم
يغسل
فرجه
للاستنجاء،
فهل
يستحب أن يغسل يديه مرة ثانية؟ نعم. لأن الوضوء إنما يبدأ بعد غسل الفرج، الاستنجاء سابق الوضوء. نعم.
باب المسح على الخفين، وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر.
استدل المؤلف بحديث وتعليله حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، والثاني والتعليلان دعاء الحاجة إلى ذلك، والتعليل الثاني المشقة في نزل. ولم يخالف في هذا إلا الرافضة، الرافضة خالفوا بذلك وقالوا إن الخفين لا تمسحان، وقد خالفوا في تطهير الرجل في ثلاثة أمور: أولا أنها لا تمسح إذا كانت مسورة بالخفين والجوارب، وثانية بدر، الثاني هذا الأول، والثاني أعطني إياهن لأن ذكرناها قبل كم ليلة ما حضرت. والآن وش تسوي؟ ولكن القلب صحيح؟ ما انت بتهوج تسوي؟ ها؟ أنا ما نهبه هوج تسوي. نعم.
الثاني أنهم جعلوا العظم الناس
في الخوطة ظهر الدجل هو الكعب، والثالث نعم جعلوا فرض الرجل المس، وجعلوا منتهى العظم الناتي في ظهر القدم، ومنعوا من المسح الخفين، مع أن من جملة من روى المسح الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر ألا
ننسى سفرا سفرا بالألف
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل
سفرا بمعنى المسافرين، لأنها اسم جمع، مثل رهط اسم جماعة صح اسم جمع الله أكبر
آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في شرحنا في الفقه ذكرنا أن المسح على الخفين قد دل عليه القرآن والسنة والمعنى وقلنا إن قوله تعالى وأرجلكم على قراءة الكسر تشير إلى المسح على الخفين لأن الله جعل للرجل فرضين غسلا ومسح والسنة بينت متى يكون المسح ومتى يكون الغسل. وأما السنة فقد تواترت بذلك كما يفيده البيت المنظوم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض بعيد مرة ثانية ويشيرني إياهما من لم يعرفهما من قبل. يقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض يعني فقول مسح خفين جعلهم من المتواتر. من حفظ؟ نعم طيب مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما استعرت ال للخفين وحذفت من قبل ورؤية شفاعة
والحوض
ومسح خفين نهب الخفين جيد. إذن الأحاديث متواترة. قال الإمام أحمد لا ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رحمه الله وخالف في ذلك الرافضة قالوا لا يمسح على الخفين. ومن عجب أن ممن روى أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب الذي يرونه من الأئمة المعصومين فخالفوا أهل السنة في هذا وخالفوا أهل السنة أيضا في عدم غسل الرجل وقالوا لا يجب غسل الرجل وخالفوهم أيضا في منتهى التطهير. فعند أهل السنة أن منتهى التطهير الكعبان وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق هذا. أما عندهم فإن منتهى التطهير العظم الناتئ على ظهر القدم فهم خالفوا أهل السنة في هذه الأمور الثلاثة في فرض غسل الرجل أو تطهير الرجل. نعم
لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفر أن لا
أو سفر اعتف سفر او سفرا لا سفرا بالنصب صحنا اين او سفرا سفر مثل رهط اسم جمع مسافر.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن
لأبيهم فتح الياء
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غاية وبول ونوم. أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فله
ياسر معنا ياسر محميد محميد أظن هو اللي ممكن إليه التخريج ما جاني شيء محمد أمين بس وهذا هداية الله. المهم هذا يحتاج إلى تخريج الحديث. نعم محمد شرف فكت محمد شرف.
ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة.
ولأن
الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء.
طيب هذا تعريف. إذن الغسل ليس فيه مسح الخفين لحديث إلا من جنابة ولأنه يقل بالنسبة للحدث الأصغر ولأن حدثه أغلظ ولهذا ليس فيه شيء ممسوح حتى الرأس اللي يمسح في الأذى الأصغر لا يمسح في الجنابة في الغسل فحدثه إيش أغلظ من الحدث الأصغر. نعم.
ولجواز المسح عليه شروط أربعة. أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تحركت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح لأن القدم مستور به وإن كان فيه شق مستطيل ينضم ولا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط.
نعم هذه شروط المسح الخفين يقول المؤلف رحمه الله إنها أربعة. الأول أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله ساترا بحيث لا يكون في الشقوق ولا يرى من وراء القدم. وقد اختلف الحنابلة والشافعية في هذه المسألة فالحنابلة يقولون لابد أن يكون ساترا بحيث لا يكون فيه شقوق ولا يرى من وراء ولا يرى القدم من وراء. وقالت الشافعية بل يجوز أن يمسح على ما يرى القدم من ورائه كالزجاج. ونحن نمثل في عصنا كالنايلون لو أن الإنسان دس رجله في ظرف نايلون فهو على ما يختاره الحنابلة لا يصح المسح عليه لصفائه. وعند الشافعية يصح لأن الماء لا ينفذ منه. وليس المقصود الستر حتى نقول إنه لا يصح المسح على ما يصف الجلد لصفائه كالثوب الذي يستر به المصلي عورته. وهناك قول ثالث وراء هذا كله وهو أنه لا يشترط ستر محل الفرض وأنه يجوز المسح على الخف ما دام اسمه باقيا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم وحكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما يجوزان المسح على الجورب الرقيق، وهذا هو ظاهر الأدلة، لأن الحكمة من جواز المسح على الخفين موجودة فيما يصف البشرة وما لا يصف، وهي مشقة النزل. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على النعلين إذا كان خلعهما يحتاج إلى معالجة، بناء على أن العلة هي المشقة. وهذا القول الثالث هو الصحيح، وأضيق المذاهب في هذا كما عرفتم مذهب الحنابلة، حتى قالوا إنه لو ظهر من محل الفرض مقدار الخرز مقدار الخرز امتنع المس عليه. وتعليلهم عليل كما رأيتم، وهو قولهم لأن ما ظهر ما استتر حكمه المسح، وما ظهر حكمه الغسل، هذا غير صحيح. ما ظهر تابع لما استتر، وإذا كان تابعا له صار فرضه إيش؟ المسح. لأنه متى ثبت أن هذا خف يطلق عليه اسم الخف أو الجورب فقد جاز المسح عليه. وكان ما يظهر من محل الفرض بثقوب أو صفاء أو ما أشبه ذلك تابعا لما استتر، فقولهم إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع. نقول فرضه الغسل إذا لم يكن خف، أما إذا كان خف ففرضه الغسل، كذا فرضه المسح. نعم هذا نعم اي هذا ما اظن مسمى جورب، هذا يشبه الشد. لا امام كيمه الفا مو بلفافه، يعني كانه طوق، كانه طوق اي مقطوع من الجانبين، هذا طوق ما يعتبر. نعم
شيخ
لو انسان ليس نعلين بس يعني يشق خلعهم لكن يستطيع ان يغسل عليه، هذا يجوز له ان يشق عليه؟ ظاهر كلامه مطلق، ولا ربما يقال اذا كان النعلان لا يضرهما الغسل كما لو كان من نايلون فانه يلزمه ان يغسل، لو قيل في هذا لكان له وشك.
أكثر الفقهاء رحمهم الله يعني يظنون أنه لا يجوز المسح على هذه الجورب زماننا، لأنهم أكثرهم يقولون إذا كان تابعا للمشي، مثلا إذا مشى رجل وما ينقتل، إذا كان مجلدين ويستخينين من الجورب يجوز، وإذا فلا كما قال صاحب الكافي لا يسوق يعني معناه هذا. ورأيت في فتاوى شيخ الإسلام وكذلك ما بس يعني إني ما وجدت
أي
مثلا
إنه يجوز المسعى في المخرق
هذه رقيقة يعني الجوربين رقيقة
أي هو قال لا يشترى ستر محل الفرق
الرقيق
ذكره أيضا النووي في مجموع شرح المهذب يمكن المحل آخر.
الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى
الجلود واللبد والخرق والجوارب
اللبد
إيه حطوا أول ما لا بأس الجلود واللبود اللبود أظهر ما يلبد على الرجل
وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
طيب من يخرجه؟ يلا محمد معالجة، يعني ما تصدق المدجل بمجرد أنك تقذفها؟ لا ما أمسح النعل الموجودة، تفسخها بدون أي معالجة. نعم
ما يشق عليها
المسح؟ مو بشرط، لا مو بشرط تمسح ولو كانت الواحد، لا مو بشرط.
قال الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ملبوس سافر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، فإن شد على رجليه لثائف لم يجز المسح عليها، لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها.
هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب أن ما ثبت بشده لا يمسح عليه. وكذلك نعم هو أن اللفائف لا يمسح عليها، والصحيح أنه يمسح عليها، بل هي أولى من الجورب، لأن الجورب أسهل منها نزعا وأسهل منها شدا، واللفائف أصعب، تحتاج إلى معاناة في شدها وكذلك في حلها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستعملون هذا، فيذكر أن غزوة ذات اللقاء إنما سميت بذلك لأنهم كانوا يتخذون اللفائف على أرجلهم من حر الشمس. نعم.
الثالث أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرصة كسفر المعصية.
نعم هذا أيضا في خلاف، والصحيح الجواز مع الإثم، لأن المقيس عليه وهو سفر المعصية في خلاف، فمن العلماء من يقول إنه يجوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأن المعصية منفصلة عن الرخصة، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في سفر المعصية، بل قال لا تسافروا سفر معصية، كذلك المغصوب، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تمسحوا على المغصوب، بل قال لا تلبسوا المغصوب، فانفكت الجهة. وهذا أقرب إلى القواعد، أن ما كان محرما تحريما عاما فإنه لا يؤثر في العبادة، والمغصوب كما تعرفون تحريمه عام. نعم.
الرابع أن تلبسهما على طهارة كاملة، لما
يلبسهما نعم بالياء،
الرابع أن يلبسهما على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه، لأن طهارته لا ترفع الحدث، وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح، نص عليه، لأن طهارتهما كاملة في حقهما، فإن عوفيا لم يجز المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما، فأشبهت التيمم.
أن يلبسهما على طهارة، يقول ما للطهارة كاملة، وسيتبرع على هذا أنه لو غسل رجل اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس اليسرى لم يصح المسح، لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، وفيها خلاف. ويقول المؤلف: فإن تيمم ثم لبس الخف، إذن يحتاج إلى قيد بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء. فإن تطهر بالتيمم ثم لبس الخف ثم وجد الماء وتوضأ، فإنه لا يجوز أن يمسح، لا يجوز أن يمسح على الخف. المؤلف علل هذا رحمه الله بأن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا التعليل عليل، لأن الصحيح أن التيمم يرفع الحدث. قال الله تعالى بعد ذكره: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال الصعيد الطيب: وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فهو وضوء رافع للحدث لا شك، لكن العلة الصحيحة أنه إذا لبس الخف على طهارة التيمم لا يجوز المسح عليه. العلة أن طهارة التيمم لا علاقة لها بالقدم، لأن محل التيمم عضوان فقط: الوجه والكفان. فلما لم يكن لها تعلق، لم يكن للخف الذي يلبس على هذه الطهارة حكم ما لبس على طهارة الماء الذي يتعلق بالقدم. هذا هو القياس الصحيح. طيب، نعم.
بعض الأحيان استدلوا مطهرتين من النجاسة، ما هو على وضوء؟
نعم.
كيف تجيب عليه؟ أقصد طهارة من النجاسة ما من طهارة الوضوء.
نرد عليهم بأن جاءت حديث أخرى تصرح بذلك، قال: إذا تطهر ثم لبس الخف فليمسح. إذا طهر، وكلمة أدخلتهما طاهرتين يحتمل أدخلت الخفين أو أدخلت القدمين، وقد جاء في بعض الروايات أدخلت القدمين وهما طاهرتان. نعم. لا، نقول الآخر فيما إذا غسل الرجل اليمنى ولبس. سأتينا كلام المؤلف.
شيخ أحسن الله إليك، من به سلاسل البول ومستحاضة إذا عوفي، صحيح قول المؤلف إنه لا يجوز مسح عليه؟
كيف
المؤلف يقول؟
نعم، من به سلاسل البول وإن لبس المستحاضة ومن به سلاسل البول خفا على طهارتهما فله المسح نص عليه، لأن طهارتهما كاملة في حقهما. فإن عوفيا لم يجد المسح، هذا أيضا ضعيف. الصحيح أن المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبس خفا ثم عوفيا قبل تمام المدة فلهما المسح، لأن طهارتهما كاملة في حقهما.
وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة، وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى.
وإن هذا الطريق على تقول بأنه لا صح عن أن يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الخف، يقول الطريق إلى هذا أنك إذا لبست اليسرى فأنت تخلع اليمنى ثم البسها ثانية فقط، صح؟ واضح؟ كيف هذا يا عبد الله الطرف؟ لا، يغسلها ثم يلبس الخف، ثم يصل اليسرى ثم يلبس الخف. يقول مؤلف: لا يصل، لا بد تكمل الطهارة. لكن أقول الطريق إلى التصحيح أنك بعد أن تلبس اليسرى تخلع اليمنى ثم تلبسها على طول.